اللي بتمنى اني اشوفه بالكتاب هو انه التجارب الشخصيه للناس تكون مدموجه بالتغطيه تبع المحكمه، لانه التغطيه تبع المحكمه غالبا ما بتكون تغطيه نوعا ما تقنيه او بارده او بعيده عن الناس، وبتحسسك انه الشيء اللي صار او الموضوع اللي انطرح بهالمحكمه ما بيشبهنا او ما هو موجود بالشارع، بس انه طول يعني نحن كل اليوم ماشيين وحوالينا في ناس يمكن تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال او هذا النوع من التعذيب.
هلأ الكتاب هو كتير مبادرة كتير كتير مهمة، لأنه كل دوكيومنت هلأ عم تنعمل هي إذا هي دوكيومنت قضائية ولا دوكيومنت فنية ولا شعر ولا أي نوع من أنواع دوكيومنت، للشي اللي عم بيصير هو الحرب السرديات اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي، بتخيل هو كتير مهم لأنه عم بيعطي وجهات نظر مختلفة لناس من السلك القضائي، من الوسط الفني الأدبي، من الضحايا، من الأكتيفست، فهو عم بيكون مختلف عن اللي نسمعه بالعادة عن المحاكم.
برأيي ما في تغطية أصلاً كافية، يعني قد ما كان في تغطية لازم يكون في تغطية أكثر. الشيء اللي بيضيفه هذا الكتاب however من وجهة نظري هو تحليل الأفراد لكيف جرت هي النوع من المحاكمات وتحليلهم للإشكاليات يلي كانت موجودة بالمحاكمة.
أهلا فيكم بهالحلقة الخاصة من بودكاست الفرع 251، جرائم سورية قيد المحاكمة. اسمي سليم سلامة وأنا كاتب ومنتج بودكاست. بنقدم لكم هالحلقة بعنوان محاكمة جلادي الدولة السورية، واللي هو أيضا عنوان الكتاب يلي تم نشره بربيع 2023 واللي اجتمع بكتابته عدد كبير من المؤلفين والمؤلفات سوريين وغير سوريين ليسردوا بطريقتهم الخاصة أحداث محاكمة كوبلينز التاريخية، بالإضافة لتفاصيل عن تجاربهم الشخصية. خلال هالحلقة رح نتحاور مع طرفين من ناشري ومنتجي الكتاب ونسمع أصوات الضيوف اللي كانوا موجودين ليلة إطلاقه، بالإضافة للعودة بالزمن لأبرز الأحداث اللي تعلقت بالمحاكمة اللي امتدت على مدار سنتين. قبل ما نرجع لل 2023 سنة إطلاق الكتاب رح نرجع لل 2020، لأنه الحديث عن هالعمل مش ممكن يبدأ من غير ما نراجع السياق اللي تم نشره من خلاله. بيوم 23 نيسان 2020 ضربت رئيسة محكمة كوبلينز مطرقتها معلنة بدء محاكمة الخطيب اللي جرت بمدينة كوبلينز بألمانيا. هالمحاكمة اعتبرت تاريخية لأنها كانت أول محاكمة جنائية بالعالم تتناول موضوع التعذيب اللي قامت فيه الدولة السورية بسوريا ضد سوريات وسوريين. بهداك اليوم عرضت النيابة قضيتها ضد أنور رسلان ضابط المخابرات السوري السابق واللي كان متهم بالإشراف على تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص بفرع الخطيب بدمشق والمعروف باسم الفرع 251. إلى جانب المتهم أنور كان في المتهم إياد الغريب الضابط السابق اللي كان بيحمل رتبة منخفضة بمديرية المخابرات العامة السورية واللي كانت وظيفته اعتقال المتظاهرين ونقلهم لنفس مركز الاعتقال الفرع 251. يوم المحاكمة تزامن مع الأشهر الأولى من جائحة كورونا، وبالرغم من هالظرف امتلت مقاعد جمهور قاعة المحكمة بالضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم، نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. حسب تقرير نشره المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، كان يومها في شعور واضح عند الحضور بالأهمية التاريخية لهالمحاكمة، عدا عن كثافة المشاعر اللي كانوا حاسين فيها الضحايا والشهود. كتار اعتبروا أنه هالمحاكمة هي خطوة نحو تحقيق العدالة لضحايا وحشية النظام السوري. المحاكمة بلشت بقضية واحدة ضد المتهمين أنور وإياد، لكن بعد وقت قصير قررت المحكمة أنها تفصلهم بسبب نوع، حجم وطبيعة الجرائم اللي متهم كل واحد منهم فيها. بعد أقل من سنة على بدء المحاكمة، تحديداً بيوم 24 شباط 2021، أغلقت قضية المتهم إياد الغريب، وتمت إدانته بالمساعدة والتحريض على ما لا يقل عن 30 من جرائم ضد الإنسانية، وانحكم عليه بالسجن لمدة 4.5 سنين. وبعد 11 شهر من هداك التاريخ، تحديداً يوم 13 كانون الثاني 2022، أغلقت قضية المتهم أنور رسلان وتمت إدانته بالمشاركة بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية تشملها 27 جريمة قتل وقضايا عنف جنسي، وبالنتيجة انحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبهيك وبعد مرور 11 سنة على بدء الثورة السورية بوقتها، كانت هاي المرة الأولى اللي بيتم فيها إدانة مسؤول سابق صاحب رتبة عالية بحكومة الأسد. مثل ما ذكرت بالبداية، قمنا بإنتاج سلسلة بودكاست كاملة باسم الفرع 251، واللي تابعنا من خلالها محاكمة كوبلينز وغطيناها أول بأول. البودكاست تم نشره باللغتين العربية والإنجليزية، بس النسخة العربية منه تحديداً كانت مهمة لأنها سدت بشكل من الأشكال الفجوة اللي تركتها محكمة كوبلينز بعدم توفيرها لترجمة عربية لأحداث ومجريات المحاكمة، الإشي يلي تم انتقاده بشكل كبير وقتها. طبعاً ما كنا إحنا الوحيدين المدركين لهاي الفجوة، مؤسسات حقوقية عديدة حاولت أنها تغطي هذا الفراغ بأشكال مختلفة، وعلى رأسها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، واللي هم طرف منتج لهالكتاب اللي عم نحكي عنه بحلقتنا. ما رح أحرق لكم التفاصيل، بالأخص أنه رح نغوص فيها مع طرفين الإنتاج والنشر، بس رح أحكي أنه أهميتها بالنسبة لنا تكمن بأنها ضمت مؤلفين ومؤلفات من خلفيات مهنية منوعة، بالإضافة لتجاربهم وصلتهم الخاصة والمختلفة مع محاكمة الخطيب بكوبلينز. رح أترككم هلأ مع دبلجة لأجزاء من الحوار اللي أجريناه مع المحامي باتريك كروكر، مستشار قانون أول بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وأحد المسؤولين بشكل مباشر عن الملف السوري. بيحكي لنا باتريك عن الدوافع وراء نشر هالكتاب، تعاونهم مع الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية، والتحديات اللي واجهوها خلال مرحلة الكتابة والإنتاج. بترككم مع الحوار. شكراً على انضمامك إلنا باتريك. في بداية حديثنا بحب أعرف منك عن قراركم بالمشاركة لإنتاج هالكتاب. شو الإشي المختلف اللي بيقدمه بعد كل إشي انكتب وانحكى وانتشر عن هالمحاكمة؟
هاي المحاكمة كانت المرة الأولى اللي بنحكى فيها عن التعذيب في سجون سوريا. وخلال السنين اللي كنا بنشتغل فيهم على بحث وترميز الجرائم هناك، الإشي اللي بنشتغل عليه من منطلق قانوني، لاحظنا أهمية هاي الأبحاث وكيف أنه مستحيل أنه يتم العمل عليهم بشكل فردي، لأنه النتائج بتكون كتير محدودة لما نعتمد فقط على القانون، بمعنى استخدام لغة القانون فقط. ولهيك هاي الأبحاث بتعيش لأنها موثقة وممكن تفعيلها بنطاقات مختلفة في العلوم والفن والمناهج المدرسية وغيره. من خلال هاي الطريقة ممكن نعمل فرق بتعدى نطاق المحكمة. ولدعم هاي الأبحاث فكرنا أنه مهم أن نشارك بنشر كتاب بيتضمن عدة وجهات نظر عن هاي العملية، ويكون بيمثل كل هالموضوع في تاريخ سوريا. كتاب بيتضمن شهادات من فنانين سوريين مثلا بيقدروا يصنفوا هاي العملية البحثية ويدفشوها لقدام، وهيك بيصير في استمرارية لتأثير البحث بعيدا عن تأثيره القانوني فقط.
طبعا باتريك، انتوا اشتغلتوا مع الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية لإنتاج هالكتاب، احكي لي عن هذا التعاون. هل كان في عندكم اي شروط او تمنيات قبل ما بلشتوا؟ شو الاشياء اللي اتفقتوا عليها مسبقا؟
احنا بالاساس كان في تعاون سابق بيننا وبين الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية، لهيك كان عندنا توقعات بتطابق تجربتنا السابقة. ولما حكينا معهم بخصوص هذا المشروع وطلبنا انه يتم عمل نسخة عربية منه، على طول وافقوا، وكمان لاحقاً لما طلبنا نعمل نسخة إنجليزية منه كمان ما ترددوا. والسبب وراء طلبنا أنه نعمل نسخة عربية ونسخة بالإنجليزية، مش بس نسخة ألمانية، هو هدفنا بأنه نعمل تأثير بترك أثر على القانون الجنائي وعلى العملية البحثية نفسها. وهالشي ممكن تحقيقه فقط من خلال الناس المتأثرين بالموضوع، تحديداً السوريين، لما بالنتيجة رح يستفيدوا من هالأبحاث. لهيك ضروري إنهم يقدروا يقرأوا الكتاب بلغتهم. وفعلا قبلت الوكالة الفيدرالية مثل ما ذكرت، وبالنتيجة زادت استعداديتنا للشغل لما لاحظنا اعترافهم بخصوصيته، وتشجعنا نعطي طاقة أكبر ردا على ثقتهم فينا، وبنشكرهم على هذا الشيء.
باتريك، مهتم أعرف عن اختيار المؤلفين والمؤلفات، كيف تمت العملية وشو كانت النتيجة؟
كنا بنحاول نجمع وجهات نظر مختلفة عن البحث، وطبعا النظام القانوني كان مهم والسياق بالقانون المدني الألماني، فركزنا على هذا الجانب، وهيك قدرنا نعمل مساحة للي لهم علاقة بالقضية ليكون لهم كلمة بالطرح. اشتغلنا على أن نوصل الخبر للسوريين اللي ممكن يعملوا تصنيف ومعالجة للقضية، سواء كان من ناحية التاريخية أو الفلسفية أو الفنية. ومن خلال اتباعها الاستراتيجية قررنا نتواصل بالدرجة الأولى مع مع أشخاص من شبكتنا، جزء كبير منهم وافق وتم الانضمام وبدأ الانتاج. بالحقيقة احنا كتير ممتنين ان قدرنا نجذب ونتفاعل مع هالكتاب والكاتبات.
رهيب. باتريك، في عندي فضول اعرف كيف الناس تلقوا الكتاب، احكي لي ايش كانت طبيعة ردات الفعل اللي وصلتكم، بالاخص انه هلأ صار مارق سنة على النشر.
وصلنا كتير ردود فعل ايجابية خلال السنة الماضية، وصار واضح كيف هذا النوع من الطرح له تأثير دائم لانه ممكن استفادة منه باي وقت. الحلو انه الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية وفرت تنزيل مجاني للكتاب بثلاث لغات، وهذا اشي كتير ممتاز. الصراحة عم يوصلنا ردود فعل ايجابية عن الكتاب من ناطقين بالثلاث لغات اللي ترجم لهم، وواقعيا نادرا ما بينعكس مثل هذا الاجراء الجنائي ضمن هيك نطاق مرة تانية، وهالشي ورجعنا ثمار جهودنا مثل ما بنقول. الإشي الأهم بالنسبة لنا هو أنه قدرنا نحتفل بكتاب ضخم هون في برلين السنة الماضية، حفل إطلاق جمع ناس من بلدان مختلفة وناس من نفس المجتمع. بتخيل بطبيعة شغلنا وصعوبته بأوقات معينة، لأن دائما بنحاول نكسر حواجز مختلفة، كتير مهم أنه نخلق وقت بالنص حتى لو وقت قصير نشوف من خلاله إنجازاتنا ونقدرها ونوثقها، وقدرنا نعمل هيك مع الكتاب والكاتبات.
يعطيكم العافية باتريك. عندي سؤال أخير إليك عن ما يتم تحقيقه بالمحاكمات ضد التعذيب اللي بتمارسه الدولة السورية بسوريا، وهون بقصد المحاكمات اللي بتتم بأوروبا مثلا. بالنسبة إليك شو هو أثر استمرار المطالبة بالعدالة والمساءلة بخضم كل الظروف اللي بتحيطها وأحيانا بتعيقها؟
المحاكمة في كوبلينز كانت فريدة ومهمة من عدة جوانب. أولا لأنها كانت أول مرة في العالم اللي بيتم فيها إدانة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من تعذيب وعنف جنسي. هالإشي له نوعية مختلفة عن التقارير، واللي هي مهمة جدا كمان من لجان الأمم المتحدة، من منظمات حقوق الإنسان، ومن نشطاء كتير شجاعين. لما تتم مراجعتها قانونيا ويكون في إدانة بيهتم فيها فريق دفاع بدقة على مدار سنين، فمثلا بيحرصوا على صحة الأدلة اللي بيتم النظر فيها ومن هالأمور، وهالشي له سلطة مختلفة تماما. كونها التجربة كانت الأولى من نوعها، بقدر أقول إنه واجهنا جدار كبير من الظلم، ومن خلال كوبلينز شفنا إنه في شرخ عميق بطريق العدالة وقديش الأشياء بتاخد وقت. بس مع هيك كان في حركة ومحاولات مستمرة بالتغيير. هالحركة عملت تأثير فعلي بيثبت للضحايا قيمة صراعهم للعدالة، حتى لو هالعمليات بتاخد وقت طويل وأوقات بيكون فيها كتير من الانتقائية، بس بالنتيجة وصلنا لمكان. في عنا حاليا أول إدانة في باريس ضد مرتكبي جرائم من جهاز المخابرات السورية، بالإضافة لمذكرة اعتقال بشار الأسد. هالإشي بنعتبره إنجاز مهم انبنى بوقت إلى حد ما قصير.
شكراً على وقتك باتريك وعلى مشاركة هالمعلومات.
شكراً على الاستضافة.
إذا كنتم مهتمين تعرفوا أكثر عن شغل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بتلاقوا رابط موقعهم الإلكتروني بالوصف المكتوب للحلقة. الحديث مع باتريك كان جانب واحد من القصة وراء إنتاج هالكتاب. الجانب الثاني هو الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية. بس قبل ما نسمع عن تجربتهم، رح ناخدكم على ليلة إطلاق الكتاب ونسمع أصوات بعض الحضور، منهم كتاب وكاتبات، عن مشاركتهم بالتأليف وأهمية هالموضوع بالنسبة لهم.
أنا بتخيل من حسب اللي سمعناه اليوم أنه الكتاب شيء مهم لأنه موجود بأكثر من لغة. هذا الشيء اللي نحن كمان عم نشتغل عليه، كان هدفنا الأساسي من أنه نراقب هاي المحاكمة لحتى ننشئ مثل قناة بديلة للناس تقدر توصل كمان للمعلومات منا، لأنه كنا عم نشوف أنه بالديسكورس الألماني ما كان موجود هذا الحكي عن هذه المحاكمة. فبتخيل أنه الكتاب عم يعمل شغل كتير منيح لحتى يوثق أشياء، يوثق قصص، يوثق المحاكمة قانونيا، يعرض كمان شوي أفكار عن شو في بعد كمان مو شغال بالمحاكمات القانونية اللي موجودة مو بس بألمانيا، بأماكن تانية. فبتخيل أنه الكتاب هو أوريدي شيء مهم، وخصوصا أنهم ثلاث لغات، لأنه هذا الشيء ما منلاقي دايما.
هذا الكتاب أهميته كتير هائلة لأنه بيسلط الضوء على الجرائم بسلطة الجو، وكمان هاي جرائم موثقة من قاعة محكمة بأوروبا مع شهود حقيقيين مع مجرمين حقيقيين، وفي شهادات مروعة يعني للناس اللي تابعت المحكمة بشكل مكثف يعني. وبنفس النقطة أنه كل هاي جرائم لا يسمح لها أن تنسى، وهي نقطة نحن كناشطين كلنا هون كناشطين ما لازم نسمح لهذا التطبيع يستمر، ما لازم نسمح بإعادة تأهيل هذا النظام، نظام شرد الملايين قتل الملايين وأخفى ودمر سوريا، نحن ما لازم نسمح عمليا بإعادة التطبيع. إذا الجامعة العربية ما كان عندنا يوم أمل بالجامعة العربية وما كان عندنا ثقة فيها، حتى من فترة خرجت إنه الإمارات ساهمت بتمويل التدخل الروسي يعني، فأملنا فيهم كان خفيف يعني. بس بنفس الوقت يعني عندنا هاي الفرصة لنحلق نعلي صوتنا، وهذا الكتاب هو كتاب عالي الصوت خلينا نقول، ومشان هيك أهميته بهاي الفترة تتجاوز أي كتاب ممكن بهاي السنة.
يعني هو كتير كتير مهم، مو بس تنوع الكتاب بس كمان تنوع خلفياتهم، وكمان الحقيقة أنه مو كلهم كتاب إنما هن أشخاص كمان عم يشاركوا، خليني أقول مثل تسجيل لمشاركتهم بالمحكمة، وهذا الشيء بيعطي كمان بيضفي لمسة إنسانية أكثر على الأشياء اللي رح تنترك عن هاي المحكمة، لأنه أغلب الشغلات وخلال تغطية المحكمة أغلب الشغلات كانت كتير تقنية. بعتقد هذا الكتاب عم يجيب أصوات ومشاعر وقصص عالم مرت بهاي المحكمة، فخليني أقول بتلمس مشاعر وقصص كتير ناس تانيين يلي هن ما كانوا شاركوا بالمحكمة أو حتى عرفوا عن المحكمة.
كانت هاي بعض الأصوات من الجمهور الكبير اللي حضروا حفل إطلاق الكتاب. إذا كنتم مهتمين تحصلوا على نسخة منه بتلاقوا رابط التنزيل على موقع الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية. وهلأ رح نرجع لكواليس إنتاج الكتاب وننتقل لنسمع أجزاء مدبلجة من الحوار اللي دار بيننا وبين توماس كروجر رئيس الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية، المنصة الناشرة لهالكتاب. اهلا فيك توماس وشكرا على وقتك. بنعرف انكم بالوكاله بتنشروا عدد كبير من الكتب والمطبوعات وحتى المواد السمعيه، احكي لنا اكثر عن شغلكم، كيف تختاروا مواضيعكم؟
عادة المواضيع اللي بنركز عليها بتكون دائما لها علاقه مباشره بسؤال الديمقراطيه، مثلا كيف بتشتغل الديمقراطيه، شو هو الاطار الدستوري اللي بنتعامل معه، كيف بيتم تناول مسائل السياسه الدوليه او السياسه الاوروبيه، أو حتى المسائل السياسية الداخلية حول السياسات الاجتماعية وسياسات الأمن. ومن هذا المنطلق بقدر أقول إنه كل المواد اللي بننشرها بتكون بالدرجة الأولى نابعة من هذا النطاق، وبتكون ممثلة ومخططة بمنهاج التعليم السياسي. الكتاب اللي عم نحكي عنه اليوم بيدور حول مسألة التعامل مع جرائم الحرب، وهذا له ترسيخ مماثل بألمانيا بالنظر لمحاكمات نيومبرغ على سبيل المثال.
بحب أعرف منك كيف توصلتوا لفكرة أو اتفاق إنتاج هالكتاب. كتاب بيحكي عن الجرائم، آلية تطبيق القانون، شكل العدالة، قصص بعض الضحايا والشهود السوريات والسوريين، مترجم لثلاث لغات، يعني في كتير عناصر مختلفة بإنتاجه. حكالنا باتريك كروكر عن تجربتهم معكم، فمهتم أسمع منك أنت عن تجربتكم.
بالواقع الاتجاه الحالي بمجال القانون المدني تغير، بمعنى أنه صار من الممكن التفاوض على البنى التحتية للمحاكم الوطنية بما يتعلق بالقانون الدولي. كانت الإجراءات في كوبلينز بين 2020 و2022 ضد مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات السوري طريقة جديدة لطرح تطبيق المحاكمة على جريمة دولية في المحاكم الألمانية، ولهذا السبب مهم جداً أن نخلي القضية أكثر شفافية للمجتمع ككل، أولاً للأشخاص اللي بيشتغلوا في القضاء، وثانيا للجمهور المهتم بالسياسة، وثالثا للعديد من اللاجئين السوريين اللي أجوا ألمانيا كناشطين وكمشاركين في الحركة الديمقراطية وهاربين من نظام الأسد. بالتالي هدول الأفراد لهم مصلحة جوهرية بتقدم العملية، ولهذا السبب بيستهدف الكتاب مجموعات مختلفة من الجمهور العام، وبالتالي من المنطقي أيضا أنه يتم نشره بعدة لغات، يلي بحالة الكتاب هذا تم نشره باللغة الألمانية العربية والإنجليزية. توفيره للجمهور بهذا الشكل ترك أثر كثير كبير وقوة بالانتشار مقارنة مع لو تم نشره فقط باللغة الألمانية مثلا.
أشار توماس خلال حديثك عن التغيير الكبير اللي عملته محاكمة كوبلنز بسياق المحاكمات على جرائم النظام السوري تحديدا بسوريا، وعم نشوف كيف بعد كوبلنز عم بتكمل هالمحاكمات بمدن وبلدان أوروبية تانية. بس مهتم أعرف من وجهة نظرك لأي مدى بتشوفوا أنه هالكتاب بيضيف للثقافة والمعرفة السياسية بألمانيا تحديدا بمجال المحاكمات على جرائم تمت خارج ألمانيا.
عنا بطبيعة الحال سلسلة كاملة من المنشورات اللي بتحكي عن الربيع العربي وبتساهم بصناعة صورة أوضح وأوسع عنه. لكن عموما مسألة القانون الجنائي العالمي والوطني بالتحديد كانت وما زالت لحد الآن بتمثل فجوة في المواد اللي بننتجها بالوكالة الفيدرالية للتربية المدنية. لهيك تعاوننا طويل الأمد مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لقى اهتمام كبير نسبيا بألمانيا. اللي كان جديد علينا بهاي التجربة هو هذا التعدد من حيث المجموعات المستهدفة أو الفئات يلي بدنا الكتاب يوصل لها مثلا. وبالنتيجة مشاركتنا بالإنتاج بهذا الشكل أدت لقدرتنا على طرح متكامل يلي هو بالفعل غني نسبيا. مثلا المواد المتوفرة على شكل ملفات بدنا تحميلها من الإنترنت، منشورات مطبوعة، ندوات ونقاشات مفتوحة وكل إشي تاني متاح متعلق بهذا الموضوع. باختصار تم بناء هذا الكتاب بهذا السياق لسد الفجوة الموجودة.
اللي عم تحكيه توماس بيشبه كتير السبب وراء انتاجنا لبودكاست الفرع 251 وبودكاست قيد المحاكمة. الجرائم بالمحاكم الألمانية مش موثقة كلمة بكلمة مثل ما هو الحال ببلدان تانية، لهيك بصفي التوثيق مسؤولية تأخذها منظمات ومؤسسات وبعض شركات الانتاج على عاتقها لتسد هذا الفراغ وتزيد من الوعي والمعرفة. ختاما بحب أعرف منك كيف كان انطباع الناس عن الكتاب، ايش نحكى لكم عنه؟
الصراحة أكثر ردة فعل كانت ملفتة بالنسبة لنا هي إنه الناس لاحظوا قديش مؤلفين ومؤلفات الكتاب هم أشخاص بعاد كثير عن بعض من ناحية طبيعة نشاطهم وطبيعة ارتباطهم بالمحاكمة، وكيف إنه رغم هالاختلاف الكتاب كان قادر إنه يجمعهم بسياق قوي ومتناسق. يعني على سبيل المثال بعض المؤلفين كانوا مرتبطين بشكل مباشر بالعمل القانوني، آخرين بيجوا من مجال النشاطية السياسية، وجزء منهم كان من الشهود أو الضحايا، الأشخاص اللي تضرروا بشكل مباشر من جرائم نظام الأسد. وكان أيضا في جزء من المؤلفين من فئة الفنانين والأدباء. يعني اجتماع هاي العناصر كلها أدى لخلق هذا النهج الشامل لوجهات نظر متعددة من سياقات مختلفة، يلي مش بس بتناقش السؤال القانوني البحت وإنما تستعرض كل ما يتعلق فيه من منظور عملي وإنساني وشخصي، وبتطرحه بسياق كل ما يتم نشره بمادة القانون المدني العالمي. وهذا بالفعل يلي لاحظوه الناس بعد قراءة الكتاب.
يعطيكم العافية توماس، كان هذا آخر أسئلتي، شكرا على وقتك.
شكرا على الاستضافة.
إذا كنتم مهتمين تعرفوا أكثر عن شغل الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية بتلاقوا رابط موقعهم الإلكتروني بالوصف المكتوب للحلقة. لما أنهينا آخر موسم من بودكاست الفرع 251 وآخر موسم من بودكاست قيد المحاكمة يلي غطينا فيه محاكمات مختلفة ضد مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية بسوريا، ما كنا متوقعين أننا رح نرجع لكم بحلقة جديدة. بس هينا هون، مين بيعرف؟ يمكن تتطور أحداث جديدة تتطلب منا نرجع نطل عليكم نشارك معكم من خلالها كل الجهود والشغل اللي عم يحطوه الضحايا السوريين، الشهود، كل الأشخاص اللي بيسعوا وبيبحثوا عن طرق تحقيق العدالة. بدعوكم تزوروا موقعنا الإلكتروني 75podcasts.org، محل ما رح تلاقوا كل حلقات برامج البودكاست اللي أنتجناها خلال الأربع سنوات الماضية. بالختام بترككم مع قراءة قصيرة من الفصل الأول من الكتاب للمؤلفة رهام هواش. تركنا لكم أيضا رابط الكتاب بنسخته الكاملة بتلاقوه بالوصف المكتوب للحلقة.
في القطار في الطريق إلى كوبلنز للإدلاء بشهادتي أمام المحكمة العليا لم يغب عن بالي مشهد جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة وبثت على التلفزيون الوطني التونسي في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2016. كان المشهد مصوراً في نادي عليسة بمنطقة سيدي بوسعيد في العاصمة تونس، يصطف الناس فيه بالعشرات من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية ومن عائلات ضحايا نظام زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة ممن توفوا تحت التعذيب أو اختفوا قسرياً. من بين الحضور كان كل شاهد بدوره يتقدم بشهادات حول ما تعرض له من تضييق وتعذيب خلال حقبتي بن علي أو الحبيب بورقيبة. تابعت الحدث حينها باهتمام بالغ وراودتني الكثير من التساؤلات. كيف يمكن لهذا المشهد أن يكون أحد صور العدالة؟ لماذا يبث هذا المشهد مباشرة على الهواء؟ أليس هنالك حرمة للضحايا والمعذبين والمعذبات والمظلومين والمظلومات؟ وصلت إلى غرفة الفندق المرتبة لي للإقامة في ذلك اليوم، ولسوء حظي كانت الغرفة في الطابق الأخير في البناء ولها سقف مائل ومنخفض. في الليل حاولت النوم جاهدة لكنني لم أنجح، شعرت كأن سقف الغرفة المائل يطبق على صدري وتخيلت أني عدت إلى زنزانتي في دمشق. تملكني الخوف من جديد وأنا أحاول إعادة ترتيب ما سأقوله للقضاة في اليوم التالي. عزيت نفسي بأنها المرة الأخيرة التي سأضطر فيها إلى سرد قصتي وأن هذه هي فرصتي الذهبية لأتحرر من كامل القصة وأرميها خلفي. في اليوم التالي دخلت قاعة المحكمة الألمانية، شعرت بالغرابة التامة والانفصال عن الواقع. وحدها يد صديقتي التي امتدت إلي من مقاعد الحضور هي من أعادني للواقع. تلك اللمسة كانت اللحظة الوحيدة الحقيقية في كامل المشهد، وهي ما شجعني على متابعة السير متوجهة إلى مقعد الادعاء. على مقربة مني جلس المدعى عليه. مرة أخرى لم أستطع أن أحقد عليه، كما لم أستطع الشعور بالفرح لجلوسه على مقعد الاتهام، لكنني شعرت بالخوف غير المبرر للحظات. قاطعه دخول مجلس القضاة. يجلس الجميع وتبدأ الجلسة. مرة أخرى يطلب مني أن أتلو قصتي بتفاصيلها المرهقة، لكن هذه المرة أمام العلن. بدأت سرد القصة. لم يكن من السهل أبداً أن أعيد سردها أمام صديقتي اللتين لم تسمع أي من هذه التفاصيل من قبل، على الرغم من قوة علاقتنا، إلا أنني لم أتحدث إلى أحد من قبل عن أيام اعتقالي، معتقدة أنها قصة عابرة لا تساوي شيئاً أمام قصص أخرى عشتها وعاشها أصدقائي وصديقاتي والكثير ممن أعرفهم خلال نشاطنا في الثورة.